بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويذكر أن الله سبحانه أوحى إلى بعض أنبيائه: أدرك لي لطيف الفطنة وخفي اللطف فإني أحب ذلك. قال: يا رب، وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها. قال: وما خفي اللطف؟ قال: إذا آتيتك حبة فاعلم أني ذكرتك بها. وقد قال تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فسبحانه وحده الذي يكفي عبده وينصره ويرزقه ويكلأه.
إذا كان هذا بإذن الله الكون القدر وهو إصابة السحر، فاعلم أن الشفاء أيضا لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ابتلى وهو الذي يرفع الابتلاء، وعليه فلا يتعلق القلب إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ لأحد إلا لله. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف به من تحت قدميه الأرض فاجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسي. كفى بي لعبدي مالا، إذا كان عبدي في طاعته أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. قال أحمد رحمه الله: وحدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء القرصانية قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت له: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك. وهذا الوجه أظهر العامة من الذي قبله، ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأول، ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول. وإذا تدبر اللبيب القرآن وجد الله سبحانه وتعالى يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول، وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه. فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول. ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فيجعل يدعو الله سبحانه وتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه. وفي نحو ذلك قال القائل: جزى الله يوم الروع خيرا، فإنه أرانا على علاته أم ثابتي، أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعت. قال رحمه الله: الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه، إذ أخذ منه فوق القدر الزائد على
إذا يعني أخذ أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد وفتح له باب المناجاة وباب التضرع إليه، فإنه يجد من لذة هذا ما هو أحب إليه من حاجته التي قصد وهي رفع البلاء، فإنما يحصله العبد من لذيذ مناجاته سبحانه وتعالى ومن انشراح صدره ومن قرة عينه إذا قام مقام عبودية يسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك رفع هذا الضر، ما يحصل الإنسان من معاني إيمانية أعظم من الحاجة الأصلية نفسها، أعظم من الولد. فقد يبقى الإنسان 10 سنين يتعبد الله عز وجل بطلب الولد وينطرح بين يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى فيفتح الله على قلبه من لذيذ المناجاة ما هو أفضل من الولد أو بملء الأرض من الولد. وهذا معنى ابتلاء الله عز وجل لعباده. لماذا لا يبتلي الله عز وجل المتقين؟ حتى يفتح لهم هذا الباب العظيم فيحصل بذلك من المنافع ما الله به عليم، ويرفع له عز وجل به الدرجات لهم، فيحصل لهم من اللذة أعظم من فوات محبوب. نعم.
قال رحمه الله: الوجه السادس أن تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه.
نعم.
إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله، فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك، ولو أحب سوى الله ما أحب فلابد أن يسلبه ويفارقه، فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب بها في الدارين. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولمصب من قال إن الآية على التقديم والتأخير كالجرجاني، حيث قال: ينتظم قوله في الحياة الدنيا بعد فصل آخر ليس بموضعه، على تأويل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وهذا القول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو منقطع، واختاره قتادة وجماعة، وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير. وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب، فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. واختاره ابن جرير وأوضحه فقال: العذاب بما ألزمهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائده، إذ كان يؤخذ منه ذلك، وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا، بل على صغر منه وكره. وقال أيضا: عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية. وقال الطائفة: تعذيبهم بها أنهم يعرضون بكفرهم لغنيمة الأموال وسبي أولادهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر وهم في الباطن كذلك. وهذا أيضا من جنس ما قبله، فإن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة هاهنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولابد، وما لم يشأ لم يكن. فالصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب، كقوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، وقوله: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي يتألم وتوجع، لا أنه يعاقب بأعمالهم. وهكذا من الدنيا كل همه وأكبر همه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وذات الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب، على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. وفي الترمذي
نعم
أيضا،
يعني انتبهتم إخوانا للمعنى الذي يريد ابن القيم تحقيقه، هو قوله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هو يبين أصالة بأن الإنسان إذا تعلق بما سوى الله سبحانه وتعالى بقدر زائد على الحاجة فإن ذلك يؤدي إلى عذابه به. قال أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة، أي إذا أخذ منه فوق القدر زائد على حاجته غير مستعين به على طاعته، فإذا نال من الطعام والشراب فوق الحاجة ضره ذلك، كذلك إذا أخذ من أموال وكذا فوق الحاجة ضره ذلك. طيب، فلابد أن تضره محبته ويعذب بمحبوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة، والغالب أنه يعذب به في الدارين. وساق الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما معنى يعذبهم بها في الدنيا؟ إيه معنى إنه يعذب بهذا المال في الدنيا وأنت تراه نعم بذلك ويأتي به وعنده القصور وعنده المراكب وعنده، فكيف يعذب؟ فذكر أقوالا، من أن بعض العلماء قال في الآية تقديم وتأخير، والمعنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله يعذبهم بها في الآخرة. وطبعا هذا خروج عن ظاهر اللفظ، لأن الله قال ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهؤلاء جعلوا العذاب في الآخرة، ومنهم من قال هي على ظاهرها. ويكون التعذيب ما هو؟ التعذيب في من لا يرغب يعني في النفقة وكذا وعنده أموال، فيكون التعذيب بأن الله عز وجل يأخذ الزكاة منهم ويؤمر بالإنفاق في الجهاد. وطبعا ده صعب جدا على النفس اللي عندها أموال أنها تحاصر بقى بإيه؟ بزكاة ونفقة بجهاد ونفقات واجبة، فإن ذلك بالنسبة له يعد أمرا عظيما على النفس. ولكن الصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى بأن تعذيب هذا بالمال في الحياة الدنيا إنما هو تعذيب تعلق، تعذيب مشقة وتعب وتألم لهذه الحياة الدنيا. لا تظن أن أصحاب الأموال يتنعمون نعيما خالصا، إنما هذا النعيم مشؤون بعذاب كثير، بل ربما فاق التعذيب بالمال النعيم به. بمعنى أصحاب المليارات دول تراهم متعلقين بجمعه، ثم تراهم متعلقين بالحرص عليه، ثم تراهم متعلقين بالثبات على ذلك، ولهذا لو جاءه خسارة فقد يصاب بألم نفسي حتى إنه ربما تأتيه صدمة عصبية يموت فيها، والسبب خسارة مليارات. جاي له مثلا خشب من السويد وكذا، يعني سفن ثم غرقت تلك السفن أو تمت مصادرته، لكن تخيل خسارة، عنده مزارع سمكية حاطط فيها بملايين، انت بقى بتقول ما شاء الله وكذا وكذا، بس شوية ندى، واخد بالك، ندى بس كده نزل الصباح أو ليلا اختنق السمك كله مات، فصار يخرج من مزرعته السمكة ليجعل في المصارف أو كذا ولم يستفد من شيء، فيله من ألم عظيم. ولهذا يا إخواني السعي الرابح والسعي الآخرة هذا الذي لا يصيب الإنسان في غم. لو أنت مثلا في طريقك سيرك إلى الله في الطاعات وكذا حصل لك أي ضيق، واحد آذاك، اتعزلت من وظيفتك، اتنقلت مش عارف مكان بعيد، منعك الناس مكان يأتون به من مال، كل هذا عائده عليك ايه؟ تقول الحمد لله هذا يعني سنة كونية، وهذا مضاعف ان شاء الله رفع في الدرجات وتكثير في الخطايا، فما يقع بك بلاء الا وتزداد انشراح صدر بهذا، لان هذا هو السنة الكونية المعروفة عند جميع الانبياء والمرسلين. فانا ما عبدت ربي ليزداد رزقي، وما عبدت ربي ليكثر اولادي، وما عبدت ربي لأتبوأ المكانة العالية في الدنيا، إنما عبدت ربي ليرضى عني، فلا أبالي على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب كان في الله مصرعي. إنما صاحب الدنيا منسوبه يا إخواني في البورصة، طالع المؤشر طلع تلاقي قلبه طالع، المؤشر نزل تلاقي قلبه نازل، حتى أنه ممكن يقول له سكتة قلبية يموت فيها، واخد بالك، فورا يكفي من الغم والهم والكذا مما يأتيه من نتيجة الغم بهذه الدنيا. هذا العذاب وكفى به عذابا، وكفى به عذابا، وهو الحرص الزائد على هذه الأموال. إلا إذا كان ذلك في طاعة الله، يبقى تاجر مطيع لله برضو نزل به مصيبة ولك إيه إن الله وإن إليه راجعون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. طبعا الإيمان بيقضي على هذا كل، بيقضي على هذا كل. لكن إذا كان فعلا صاحب دنيا فقط، انظر كيف يعذب هؤلاء يا أخوان، انظر كيف يعذب هؤلاء. ممكن يقولوا تعب نفسي، مرض نفسي، ما عادش يخالط الناس ولا يختلط بهم، وربما ترك زوجه وطلقه، وربما طرد أولاده، لأنه جعل الدينار معبودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الإيه الدرهم. فهذا هو العذاب، هذا هو العذاب الذي أراده الله عز وجل في هذه الآية. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الإيه الدنيا. نعم.
وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ولا يبعد أيضا أن يكون بالعذاب هذا، أنه قد يسلط الله عز وجل المؤمنين عليهم فتسلب أموالهم وتسبى ذراريهم. نعم.
وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومجاذبة أهلها إياها.
من الدنيا هذه، لو الإنسان جعل قلبه عندها يا أخوان، جعل قلبه في الوظيفة، ولا جعل قلبه في الولد، ولا جعل قلبه في المال، ولا في الأرض، من الدنيا هذه. والله يا أخوان يدخل الإنسان من الغموم والهموم ما الله به عليه، ما الله به عليه، خسارة، مكسب، راحت الفرصة، جت الفرصة. تنظر إلى من هو مثلك مثلا، واحد تاجر مثلك تراه يرتقي وانت واقف محلك سر، لان الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فترى يدخل على قلبك من النكد والهم ما يدخل. والله يا اخواني ما في راحة نفسية الا في هذا الباب، في باب الاستقامة والطاعة، ما في راحة نفسية خالصة الا في هذا، لان هذا جزء من نعيم الجنة، ونعيم الجنة متعته ولذته خالصة، لا يسبقها ألم ولا يعقبها ألم ولا يصحبها ألم. إنما نعيم الدنيا إما مسبوق بألم، إما مزامن ومصاحب بألم، إما عقبه ألم، ما في لذة خالص. فأنت في هذا الطريق، هذا الطريق ما تجد فيه من تعب ونصب وكذا وكذا، هو لولا اللذة يا أخواني اللي احنا نعيشها في هذا الطريق كنا تركنا أولادنا يا أخواني، وتركنا أزواجنا، وتركنا الأنس يا أخواني. الواحد يجيب له كرسي كده كويس ويقعد قدام البيت وهو ترابيزة وبتاع، والعيال ينزلوا بالشاي طول النهار ومروق نفسه، تفضل يا عم الحاج ومش عارف كذا، وساعد زي أي واحد بيعيش. أنا مارر أمس، أول أمس على وأنا جاي في بلد بجوارنا الجريدة، فمر على واحد من يومين ثلاثة، كان معايا حتى أعمال، فمررت فإذا واحد زميلي كان في الثانوية العامة كان معايا، الولد ده كان صايع، هو أعرج بس صايع، فلقيته قاعد على القهوة وقاعد قدامه ومزاج بقى وبتاع، وقاعد كل حاجة قدامه سبحان الله. الليلة اللي فمعلقت خلاص يعني، حميت طلاق في نفسي كده. فالليلة اللي بعدها وأنا مر لقيت نفس الولد قاعد برضه، دي حياته يا إخوان. فقلت لعماد، قلت هذا زميلي كان كذا في الثانوية العامة، قلت له سبحان أنا مريت من الثانوية العامة يعني بعد خمسة، شوف الكرسي اللي انا سايبه عليه من 35 سنة هو اللي انا الان امر عليه وهو عليه، يعني من 35 سنة على الكرسي ده، مش لازم الكرسي ده بعينه، ما هو كرسي مقهى وخلاص. قلت سبحان الله، يا الله شوف الفرق بينك وبينه، شوف ايام ما كنت الواحد في ثالثة ثانوي، يعني شوف بقى الفرق المؤشر من الى ايه اليوم، انت ماشي بالسيارة ايه همك وايه قضيتك وايه كده، وده قاعد على الكرسي بتاع المقهى بتاعه. واحنا في الثانويه العامة كان بينزل المقهى، كان صايع يضرب مدرسين، وكان مين نفس الكرسي يا اخواني جالس عليه. قلت الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به. سبحان الله 35 سنة بين هذا وبين حوالي 35 سنة قاعد على الكرسي ما هو زي ما هو هو هو، والله اعلم قد يموت على هذا الكرسي. إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسر. فيعني أنت ما تفكرش أن أنت غبي وأبله أن أنت ماشي في الطريق ده، لا يا أخواني،
ما أذكى منك ولا أعقل منك ولا ألب منك ولا أفضل منك. تعملت إيه ده تقعد كرسي تهلك في بدنك وصايع؟ يعني لو جه واحد قدم لبنتك هيسأله هو هي بنتي مين؟ مش هيجي لها. لا في المجتمع أنت رجل معروف بكذا ولا أنت أمام نفسك ولا شيء، إنما أنت رجل صاحب مقهى صرت 35 سنة كده. سبحان الله، قلت الحمد لله، الحمد لله أنك لم تكن واحد من هؤلاء، أنك لم تكن هذا الإنسان، أنك لم تكن هذا الإنسان. فما في ألذ من هذا الطريق، ما في ألذ. شوف صاحب التجارة يروح ويعمل كذا وبعدين يقول لك أنا زعلان، أنا إيه عمالك والله التجارة مش عارف كذا، البتاعة خسرت، البورصة مش عارف عملت إيه، الأسعار نزلت، اللي إلى آخره. واحد تاجر من التجار الكبار قابلني وقال والله أنا قعدت مع نفسي كده قلت سبحان الله، شوف 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 أنا وشوف الشيخ هشام، شوف تجارته وشوف تجارته، وكده هو بيقول في نفسه كده، أجى السعر نزل في السوق والسوق بقى تعبان، ما عدتش عارف أجيب حاجة ولا محتاجة، يعني ما استفدناش حاجة، غم ونص. لو كنا حضرنا دروس ولو كنا كذا وكذا وكذا كان بقى إيه أفضل وأكرم. لكن هذا سوق عظيم جدا، سوق الطاعة وسوق العلم وسوق هذا، ولا يفوتك شيء من الدنيا يا إخواني. إحنا هل أنتم تمدون إيديكم للناس تقفون أمام المساجد يا إخواني؟ بل لو كان الواحد فيكم فقيرا حسبه الجاهل من التعفف أنه من أغنى الناس. بل يمكن واحد يجي جنبك يقول لك شوف معك 10,000 كده، أصلا بتجوز البنت وعايز 10,000، وأنت أصلا كل اللي بيتك 10 جنيه مثلا، بس شكلك كده شكلك كده وراك مش 10,000، وراك فلوس كتير قوي. فالحمد لله. نعم نعم. من تجار؟ مزارعين.
يعني كان حتى في سنة من السنوات كان الفدان بتاع الطماطم اللي كان السعر عالي، كان الفدان ب 100,000، كان العشر الصيادين بيجيبوا بمليون،
بمليون
من 10 مليون. فالمهم وراح مره جانا لسه ده مره انت فين؟ طلع هو من كفر الشيخ، طلع من عند كفر الشيخ انا عشان في الدروس وكده. مره واحد قال لي يا بس والله انت في نعمه، انت ما تعرف بالكميه، قلت له الحمد لله انا عارف بالكميه. فهذا الرجل يعني ايه راكب عربيه اصلا مش عارف 850,000 او 800,000،
اي نعم،
و 55 فدان، و يعني وبيت باص، وسبحان الله يقول يا بس انت في نعمه.
معذب بهذا، معذب بالسعي وارتباط الخب. شوف الفلاح عندنا باع الرز اول ما طلع بكام؟ ب 4,000، الحق وفرحان الناس بتبارك. فليجي بقى واقف البيع والشراء، ما احنا كله عم يحسبوا بقى على الاربعه وبتاع. فالناس ناموا، قاموا من النوم لقوا الرز ب 2500. يعني هو نايم على اساس ان الرز ب 3700 3800 كذا، قام من النوم لقى بكام؟ 2500. لك ان تتخيل بقى الحصر اللي عنده 100 طن، اللي عنده 200 طن، اللي عنده كذا من الفلاحين، يعني كم الف في لحظه؟ في ناس مخزنها بالخصوم الطن، يعني كم الف يا اخواني في لحظه؟ يعني لو باع امس كان باع ب 3700 3800، اليوم هيبيع ب 2500، يعني 1200 في 100 طن، يعني كم؟ يعني 120,000 جنيه في ليله، 120,000 جنيه في ليله. طبعا هتقولي بقى هيوزع شربات ولا هنقول له بارك الله لك، طبعا ده يعيش شفاء ايه؟ الله اعلم يصدم قد ايه؟ واخد بالك؟ سبحان الله في لحظه. لكن انت بقى مثلا سبحان الله اجر الطاعات واجر العلم واجر كذا منسوب عالي، منسوب في علو دائما، فطلبك العلم عباده، ونصرك العلم عباده، ونيتك كل عباده وطاعه. هقول لك على حاجه، بلاش ده كله، بلاش ده كله، شوف السلك غير طريق الرشاد. المقطع اللي نزله حسان هو وجمال المراكبي وعبد الله شاكر كنت بسمعه وانا جاي، طبعا منزلوني عملوا مقطع دلوقتي رد بقى ايه يعني دفاع عن محمد حسان. ليه؟ طبعا محمد حسان واخد بالك ده يسب وده يشتم وانت خائن وانت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه الى اخره، وطلعوا له حوار كده في جريده اسمها جريده الوطن من 3-4 ايام ان هم عاملين معاه حوار وكده، وقال لك ان انا ده مش حوار ولا عملت حوار، بس هو كان مجلس هم نقلوه على ان هو حوار. وطبعا في طبعا ايه الحوار معناه انه ممكن يكون مع الجيش ومايل للجيش، فطبعا الدنيا كلها قامت عليه، فحب بقى يبرأ نفسه من المساله ديت، فجابوا بقى خرج يدافع عن نفسه قمه الضعف. قمة والظن بي والطعن فيا ومن رجال ونساء بل ومن ناس من أهل العلم يعني رجل بيعتصر ألما ألما. شوف الشهرة، شوف المجد اللي كان حسان واخد بالك عند الناس، فلقى حسان ان كل ده في النهاية انقلب الى طعونات وانقلب الى كده. طبعا هو ما عندهش ما يقول انا كنا انا على منهج السلف ولا يضرني. فلما طلع بقى قرر القاعدة، انا نقول لكم ايه اللي حصل مع المجلس العسكري يوم 25 يوم بتاع ده بتاع رابعة ده وفضة رابعة، وحكى قصة المراجل حكاها، والدكتور محمد حسن بريء وعبد الله شاكر برضه يبرأ فيه وهو يبرأ في نفسه. نهاية القصة ما هي؟ ان المجلس العسكري في رابعة قال لهم يا عم خلاص، هم راحوا الاخوان قال لهم بس لو جبتوا لنا الطلبات دي تبقوا 100 مجلس عسكري. ايه المجلس عسكري؟ لهم على العين وعلى راس وما فيش اي اشكاليه خالص. فلما احنا رجعنا الاخوان قبل ما نوصلهم قالوا شكرا مش عايزينكم. طب النهارده انت رايح تقول كده ليه يا محمد يا حسان اصلا؟ مع انك لو قلت هذا في وقتها يبقى ما كان السيسي قاسك ولا كان المجلس العسكري قاهر، واخد بالك؟ كانت بقت المساله تمام، والمجلس العسكري نفسه اللي حاجه ينفذون كل رغباتهم ومد يد العون. انما كتمت حتى اذا طعن في حسان خرج يدافع عن نفسه لا عن الايه لا عن دوله. طب لما خرج بقى يدافع عن نفسه عمل ايه الى الان؟ بقى عمل ايه وهما في اللقاء ده؟ عمل ايه؟ هما ناس ما بيخطوش حد. ان شاء الله هنفرغ هذا وهنرد عليه النهارده وخلاص، لكن بديك بس مثال يعني. فجمال المرج بيقول احنا لما سئلت من المخطئ يعني المجلس العسكري والحاجات دي ولا كذا، قال كلنا ايه؟ كلنا مخطئون، كلنا مخطئين، واحنا مش عارف ايه واحنا ايه واحنا ايه واحنا ايه. ولما نزل الدكتور محمد حسان في ميدان مصطفى محمود عشان يدفع الشباب بصدره وعشان مش عارف يعمل ايه وعشان يهدئ وعشان يحقن الدماء، سبحان الله العظيم، وكلهم يقرون بهذا مع ان المقطع ينطق باقبح المواقف. تخيل واحد راح يحقن الدماء يقول يا جماعه انا ما جئت لاتكلم، انما جئت اقول ليس دمي باولى من دمائكم ولا باغلى من دمائكم. كل بقى كبر الله اكبر بالروح بدم من يديك يا اسلام. خلاص خلاص مسك الميكروفون محمد يعقوب جنبه الكاتب بالكاتب كاتب بالكاتب ويقول انما جئنا بنقول اثبتوا وفقكم الله، اثبتوا مش عارف ايه اعانكم الله، لا فضل الاعتصام، سيستمر الاعتصام، سيستمر مش عارف ايه، ودماؤنا دون دمائكم. ده راح يفض كذب وافتراء وتلفيق. الشاهد من هذا انه عاش بالشهرة فاذا بها به يعذب بها الان اشد العذاب. تشوف واحد يا اخواني سبحان الله بيعتصر الم انه فقد غطاءه الذي كان يرنو ايه. فماذا في النهاية يا حسن؟ يقول لك المساجد اتخذت منها دلوقتي. الراجل هو بيتكلم برضه ويقول لك انا اخوان حاليا برضه حاليا يقول لك احنا محمد حسن استفيد. انا استفدت ايه؟ المساجد اخذت منها وتحولت الى الاوقاف، ونحن القناه بتاعت موقوفه، ما فيش بث مباشر، واخد بالك؟ وغير يعني برضه ما زال برضه طعن. رحت المساجد الاوقاف، طب والاوقاف؟ ما انت راجل عمال تقول والازهر والاوقاف ومشايخنا وازهرنا، تمام؟ وايه الاشكال لما اروح المساجد يعني بتاعتك للاوقاف وكذا؟ فالشاهد انه يعذب الان بنفس ما كان يحرص عليه. من هنا شوف قال ابن القيم ان تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه اذا اخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته غير مستعين به على طاعة الله. يبقى العبد يتعلق بالله ويجعل عمله لله سبحانه. تضحك علينا محمد حسين، يعني انت اللي نازل قد تحقن الدماء وبتلحق الدماء، وانت نازل تقول انا ما جئت لتتكلم، جئت اقول لكم ناس معتصمه في مصطفى محمود، جئت اقول لكم ارجعوا، هذا اللي عايز يحقن الدماء، جئت اقول لكم تلك فتنه ارجعوا، هذا الذي يريد ان يعصم الدماء، لكن جئت اقول لكم دمي دون دمكم، ان دماءنا ليست اغلى من دمائكم. يعني عايز ايه؟ يعني عايز ايه؟ دماءك هتروح ازاي؟ ومع مين؟ مع اليهود ولا مع الجيش؟ فانقلق لعله واحد على مليار كده. اكد يعقوب وقال لا انفضاض، لن ينفض الاعتصام، ان دين الله يحارب، لن ينفض الاعتصام. يبقى انت جاي تفض الاعتصام؟ جاي تروحهم؟ جاي تهدي العمل؟ امال جاي ماذا؟ فيضحكون على الشباب يكذبون سبحانه. شوف تخيل لما واحد يعرف ان مقطعه منشور ومع ذلك مصر يقسم بالله ولله وبالله وتالله، وهم في الايمان ما شاء الله اساتذه، خصوصا امثال هؤلاء. اول حاجه بسم الله اني احبكم في الله، يعقوب اني احبكم في الله، تابوا من محبه الله. وبعدين فين اللسان السلفي؟ فين انت راجل بجذور سلفي؟ فين اللسان السلفي؟ طبعا لو تكلم بكلمه واحده منهج سلفي بيقول لا يجوز الخروج على متن امورنا سوف يذبح على المنصه. ممكن يقول لك انا مش قادر، طب وده اللي مطلعك؟ قل كما قال ابن عمر لما قيل له ما يمنعك ان تقاتل؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي. واتتبع يا اخواني كلام حسان في الدماء والدماء حتى يميز دماء مين؟ ابدا. دماء مين؟ ابدا. اموال مين؟ ابدا. شباب مين؟ ابدا. وحتى المراد بقى كده كم مره؟ ان مفيش فض اعتصام، بس احنا عايزين نصل الى حل، يبقى في تفاوض، تفاوض نتفاوض بس. مين اللي بيقول؟ طلع بقى المدخلي الجديد، عارفين المدخلي الجديد؟ محمد عبد المقصود. مدخلي، مش اللي بيسمي العلماء مدخلي؟ تعالى بقى ماذا يقول محمد المقصود؟ يقول دير الكلب عمر ما ينعدي. يا الله، حد قال الكلام ده؟ ها؟
اتكلم على مين يا شيخ؟ اتكلم على السيسي ولا محمد حسان؟
بتكلم عن الشيخ، عن الشيخ. طب ده كلام احنا نفسنا لا يمكن نقول هذا في اي احد، نرد بالدليل. لك دول خانوا ودول عينوا، صدعت رؤوسنا يا راجل، عمال تقول لي والفصائل ومش عارف ايه يقصد حسان. فيقول دول عايزين كده كاميرات تصور. وصفوت حجازي لما جه واحد اسمه الانصاري يقول لهم يعني ان حسان وما حسان على مصر، مسك الميكروفون قال له يا امين محدش يتكلم عن حد هنا، كل واحد يجي يتكلم عن نفسه هنا. الميدان ده محدش يعبر عنه. اللي عايز يتكلم يجي هنا. يبقى على عيننا وراسنا. لكن محدش يبلغ حاجة عن حد. احنا قاعدين. وده مش بضعف في العلماء ده؟ مش ده الطعن في العلماء؟ هذا الطعن في العلماء. يبقى حد يبقى هذا مدخلي. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. من؟ ده في درس فجر اللي هو في الحصري؟ ده الحصري. نعم.
قال هذا ايضا من انواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل انكاد الدنيا ومجازبه اهلها اياها ومقاساتها على الدين.
يأبى الله الا ان يتم نور وان يظهر هؤلاء. دي طبعه اخيره، يعني شوف اللقاء ده ممكن تقول ايه فايدته؟ فايدته حتى تاخذ اخر طبعه، اخر لقطه. يوم الثلاث الماضي 13 ذو القعده 1437، ومترخينها هم بيقولوا كده ان النهارده 13 1437 واخد بالك ذو القعده، اخر طبعه ما زال هؤلاء على منهج الخوارج، اخر طبعه ما زال هؤلاء على الضلال والانحراف، اخر طبعه ما زال اللسان السلفي ما ينطق، اخر طبعه ما زالوا لا يخطئون الاخوان. ده بيقول اللقاء المنشور ده في وطن الوطن انا بريء منه، انا اللي مذكور فيه بالاحداث انا صح الكلام ده انا قلته في جلسه وكلام من هذا القبيح، لكن اما ما ذكر ان فلان الفلاني من الاخوان يعني من قواد الاخوان انه قال لي لا ابدا انا ما قابلته ولا حصل لي شرف اللقاء به. يعني مثلا مش مشكله ولا حاجه في الاخوان، واخواني 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 واخواني. فده الطبعه الاخيره، هذه الطبعه الاخيره لامثال هؤلاء، امثال هؤلاء. هذا شاكر اللي بيلعبوا بيه، عايزين يقعدوه على الكرسي هنا قعدوه، ما هو لكل قوم كبير يلعبون به زي البنا كده، عايزين يعملوا حاجه يجيبوه قعدوه يقول كلمتين. مش عارف هو بيقول ايه اصلا. تمام؟ فهذا برضو عبد الله شاكر يجيب المراكبي والدكتور محمد حسن والله والرجل ده قال اتصل عليه من بره وقال انا مش عارف اصلي ولا عارف اقرا قران، نعمل ايه نسوي ايه؟ سبحان الله العظيم، تعمل ايه وتسوي ايه؟ انت حسن مش عارف تاكل ولا تصلي ولا كذا. كان من اولها، من اولها قبل ان يكون شيء. ارجعوا يا شباب، فان منهج نبيكم ومنهج سلفكم واحد اثنين ثلاثة اربعة. لو فاتتك تلك الفرصة كان يوم فرصة المجلس العسكري تطلع تقول ايه، بان المجلس ما قصر، المجلس مش موانع، المجلس مد يد العون، انما اللي ردنا هم مين؟ الاخوان. رايح بعد ثلاث سنين لما شبع الشباب اقتناع بان السيسي قاتل، وبان واخد بالك الدولة قاهرة، وبان تم الفض مش عارف قهرا من غير كذا، وبانهم ما استسلموش لأي حاجة ابدا، جاي بعد كده تقول ايه؟ ماذا تقول الان؟ كان ينبغي ان تقول وقتها. لكن فين لسان السلف؟ فدي سبحان الله ده 13 ذو القعده 1437. ده رد على اللي بيقول لك يا جماعه دول ايه؟ رجعوا. والجماعه دول رجعوا عن ايه؟ رجعوا عن ايه؟ انت تجد من ادعهم من يقول لك شوفهم ده قالوا ردوا على الاخوان. قالوا الاخوان ما وافقوش وما ردوا. قالوا ايه؟ حكوا خبرا، لكن هل هم الان يحذرون الاخوان؟ يبدعون الاخوان؟ يضلون الاخوان؟ فين اللسان الشرعي؟ ايه روحنا وجينا ديت؟ فين اللسان الشرعي؟ فين اللسان الشرعي؟ نعم.
وهذا ايضا من انواع العذاب، وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل انكاد الدنيا ومجازبه اهلها اياها ومقاساه معاداتهم، كما قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي.
يا سبحان الله، خذها قاعدة. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي. هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، لأنها طبيعة الدنيا. نعم.
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه.
لو عندك أجمل نساء العالمين مش هتقتنع، وأنت غير مطيع لله سوف ترى من أجمل من امرأتك وحينئذ تعاب. وعندك أجمل من أجمل النساء لكن رأيت أجمل. عندك المال وفير لكن رأيت أغنى. عندك الصحة لكن رأيت الأصح. عندك الولد لكن رأيت الأكثر. لا تنقض. نعم.
كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا. وقد مثل عيسى بن مريم عليه السلام محب الدنيا بشارب مشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز
أما بعد بشرب البحر، ثم قال في طبعة الخمر وهو تحريف. الذي يظهر الله ولا أعلم أن البحر هو التحريف، والله أعلم أنه بشرب الخمر فعلا، لأنهم قالوا كلما زاد من شربا ازداد عطشا، إنما شرب البحر. ما هو يقول هو في طبعة بس يقول هو تحريف، فالله أعلم أنها الخمر. إيه؟ طب وليه الملح ومق الملح؟ لا كيف؟ والماء هو الطهور، ماؤه أحل ميتته، والملح ما يشرب. لكن يطلق على هذا وهذا، هذان ايه؟ بحران. قال بحران هذا عذب فرات وهذا ملح يجاري، فيطلق على هذا وهذا. نعم.
وذكر ابن ابي الدنيا،
وبهذا يظهر تعليل الفقهاء بأن الإنسان لا يشرب الخمر عند العطش ولو كان مضطرا، لأن الخمر لا يزيل العطش. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن زاد منها تركها والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه أو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء. فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الختالة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وخيلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فعاشق لها قد زفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زالت عنها قدمه، فعظمت ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت. وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده لم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد. فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء.
إلى سرور أشخصته إلى مكروه وصل الرخاء منها ووصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى الفناء. سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، آمالها باطلة، صفوها كدر، عيشها نكد. فلو كان ربها لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ فما لها عند الله قدر ولا وزن، وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على النبيين بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فذواها عن الصالحين اختبارا وبسطها لأعدائه اغترارا. فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله برسوله حين شد الحجر على بطنه. الله أكبر، ما أجلها من كلمات وما أعظمها من مواعظ واضحات بينات. سبحان الله. الأول ولد، واحد ينحن الولد، وبعدين مرض، دخل الألم على السرور. طيب عوفي، الحمد لله عوفي، فرح. طيب رصد، حزن. طيب وهكذا. فدائما رخاؤها موصول بالبلاء وبقاؤها موصول بالفناء وفرحها موصول بالحزن والنكد وغناها بالفقر والحاجة، فالله المستعان. نعم.
وقال الحسن أيضا: إن قوما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، فأهينوها فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها. وهذا باب واسع، وأهل الدنيا وعشاقها أعلم بما يقاتلونه من العذاب.
نقف عند أهل الدنيا. أخوان من عدة سنين وهما على نحسبهم على الصلاح والمنهج يعني الصالح، فواحد قال: أنا سأقيم، أنا أطلب علم وأقيم في البلد في بيل، وهذا عايش على الكفاءة بالملي، بس ما عليه دل أحد وكذا، كافي نفسه معين. والآخر قال: أنا بتجر وكذا وكذا، وبعدين يعني أحضر بعض الدروس، وعلى هذا السنوات، هذا في تجارته ويحضر بعض الدروس، وهذا متفرغ وما عنده إلا قوت يومه وليلته. الآن ما رصيد هذا التاجر؟ مدين ديونا كثيرة جدا لأنه خسر في تجارته، خسارة ويطلع منها ويتاجر، وخسارة ويطلع منها ويتاجر، وخسارة يسدد الخسارة، ومكسب يسدد الخسارة، وهكذا إلى الآن، إلى من سنين. نعم.